تقرأ في كتاب الله آية
آية
فكم من آية ولها حكاية
حكاية
لإحداهن تحكي عن حكيم غوى بترائه كل الغواية
وتلك تقص في الأسرى حديثا وأخرى في أعاجيب النهاية وهذه آية وصفت شقيا فمن عليه ربي بالهداية فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم آية وحكاية، ولقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا بعنوان شكوى ومعنى. نعم أحبتي في الله، هذا هو موضوع اللقاء، شكوى. شكوى ممن وإلى من؟ اسمع هذه الآيات لتعلم مصدر هذه الشكوى ممن وإلى من. قال الله جل وعلا في كتابه: وقال الرسول يا رب، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سلم يا رب سلم. هذه هي شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى إلى ربه ومولاه، فوالله لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. والله ما تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بربه ومولاه، فاشتكى إلى الله. كان المشركون في صدر الإسلام كانوا كلما سمعوا كلام الله جل وعلا أعرضوا عنه، مخافة أن يقعوا في حب هذه الكلمات كبر وطغيان. كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يصل هذا القرآن إلى أفهامهم ولا إلى عقولهم. هكذا هو هجر الكافرين لكلام رب العالمين. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله حريص على كل إنسان، حريص على هداية كل الخلق، يريد أن يوصل الحق إلى الناس بحق، لا يريد للبشر إلا الهداية، إلا الجنان، إلا النجاة من النيران. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية المشركين وهم لا يستمعون إلى كلام رب العالمين، لذلك اشتكى إلى ربه ومولاه. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: واعلم يرعاك الله بأن من هجران كلام الله جل وعلا، من هجران كلام الله جل وعلا، اسمع أيها المسلم، الإعراض عن سماعه. يا من استبدلت سماع كلام الله جل وعلا بغيره من اللهو المحرم ومن الغناء المحرم، يا من هجرت كلام الله جل وعلا فلا تسمعه، لأن هذا نوع من أنواع الهجران. كذلك من أنواع هجران كلام الله جل وعلا الإعراض عن قراءته. فالأصل أن لكل مسلم ورد سواء في رمضان أو في غيره، ولكن فقط تزداد الطاعة ويزداد الحرص على الطاعة ويزداد الإقبال على قراءة القرآن في هذه المواسم، في مواسم الخيرات والطاعات. ولكن الأصل أن يحافظ كل واحد منا، وأن يحافظ كل مسلم على ورد خاص من كتاب الله جل وعلا في كل يوم وفي كل ليلة. فمن هجران كلام الله جل وعلا الإعراض عن سماعه. والإعراض عن قراءته والإعراض عن تدبره. من المسلمين من يقرأ كتاب الله جل وعلا كأنه يقرأ قصة أو كتاب أو جريدة، هذا من النوع من أنواع هجران كلام الله جل وعلا. كذلك من أنواع الهجران الإعراض عن العمل بما جاء في القرآن، سبحان الله، وهذا من أخطر الأصناف. يسمع الواحد كلام الله جل وعلا أمرا صريحا مباشرا من الله جل وعلا افعل، فلا يأتمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأتيه النهي من كلام رب العالمين لا تفعل، فإذا به يتجرأ على ربه ومولاه، بل ومن الناس أصناف، بل ومن بين صفوف المسلمين أصناف يتجرؤون على الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي والمخالفات في السر وفي العلن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم بأن من هجران كلام رب العالمين الإعراض عن سماعه، الإعراض عن قراءته، الإعراض عن تدبره، الإعراض عن العمل بما جاء فيه، والإعراض عن التحاكم إلى كتاب رب العالمين. هذا القرآن دستور، دستور قانون أنزله الله جل وعلا ليعيش به الناس. هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو المصدر الأساسي والرئيسي والوحيد للتشريع. ينبغي أن تقوم الدول وأن تتألف الدساتير من كتاب رب العالمين، فتأخذ الأصول والقواعد من كلام الله جل وعلا وتطبق هذه الأصول على المستحدثات من الأمور. لكل بلد من بلاد المسلمين أن يضع في دستوره ما شاء من القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة وبين المواطن، بين المواطن وبين غيره. هذا ليس فيه شيء، بل هذا يجب على كل دولة أن تأخذ به، ولكن مع ألا يصادم ذلك شيئا من كتاب الله جل وعلا، بل كل ذلك ينبغي أن يكون مأخوذ من كتاب الله جل وعلا. فمن أنواع الهجران الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا. انظر أيضا إلى نوع آخر من أنواع هجران كلام رب العالمين، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: الإعراض عن التداوي بالقرآن. وهذه مسألة لطالما تكلمنا فيها، بأن القرآن الكريم شفاء من كل داء، أنزله الله جل وعلا شفاء ورحمة، ولكن نقول في كل مرة لصنف معين من البشر، وهم المؤمنون. المؤمن الذي يعلم يقينا بأن في كلام الله جل وعلا الشفاء والدواء، هذا هو الذي ينتفع بكلام الله جل وعلا ويتداوى به. ومما يحزن ومما يدمي القلب أننا نرى من بين الصفوف من يتداوى بكلام الله جل وعلا، نعم، ولكن بطريقة خاطئة. إزاي؟ منهم من يصنع من القرآن حجاب صغير، آيات من القرآن مكتوبة بخط صغير جدا ويعلقها في رقبة الصبي، أو يعني يضعها تحت رأسه عند النوم، أو حتى مصحف صغير ويعلق في السيارة أو على باب الدار، أو منهم من يضع مصحفا أمامه على السيارة أو في بيته أو على مكتبه، ويظن أن هذا هو السبيل والطريق الصحيح للتداوي بكتاب الله جل وعلا. لا والله، لا والله، التداوي بكلام الله جل وعلا بقراءته، بتدبره. التداوي بكلام الله جل وعلا له طريقة باتباعه. التداوي بكلام الله جل وعلا بالرقية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. أما أننا نظن أن المصحف الذي وضع هذا سيحمي الإنسان أو سيحمي صاحبه من العين والحسد، لا والله، ما جعله الله جل وعلا سببا لهذا الأمر بهذه الطريقة. أن نعلق مصحفا في مكان ما ونظن أنه يدفع العين أو الحسد، والله ما جعله الله جل وعلا سببا بهذه الطريقة. بل تريد أن تتداوى بالقرآن، فاقرأ آيات القرآن، وضع يدك على موضع الألم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ الآيات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن القرآن كله من أوله إلى آخره شفاء، أي آية من كلام الله جل وعلا شفاء ودواء، ولكن إذا كان القلب موقن بأن فيها الشفاء، أنت إذا كنت تحمل سلاح فتاك هذا سلاح قوي، ولكن يدك ضعيفة، ايديك ضعيفة لا تقوى على حمل هذا السلاح، هل ستنتفع بهذا السلاح؟ أبدا اطلاقا. كذلك القرآن سلاح عظيم، ولكن لابد لمن يحمل هذا السلاح أن يكون على يقين بأن فيه الشفاء وفيه الدواء، وإياك أن تكون ممن اشتكاه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، والله ما أنزل الله جل وعلا القرآن ليقرأ في المآتم وعلى المقابر وبين الأموات، لا والله، والله ما أنزل الله جل وعلا القرآن ليوضع على الأرفف في علب القصيفة فحسب، لا والله، بل أنزل الله جل وعلا القرآن دستورا ومنهج حياة، ووالله ما فاز الفائزون وما سبق الأولون وما ذكى الله جل وعلا الجيل الأول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما حولوا القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ولم لا ورسولهم صلى الله عليه وسلم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، حينها قال قائلهم: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ونقرأ في كتاب